به ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. يعني تقبل الله الخطوات اللي بذلتموها للمسجد في الحرب الاول، وهنا تبان ميزه العمره. الناس الحلقه مش حاسه بحاجه خالص، يعني حاسه بحاجه برضه بس يعني بتفرق برضه يعني. فربنا يتقبل من المحلقين ويتقبل من البادلين الخطوات الى المساجد. احدى خطوات تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. شوف كل واحد جاي منين، كل خطوه بتبذلها سواء على رجليك او على عجله العربيه.
بسم الله بسم الله بسم الله.
اخوان ارجوكم من فضلكم واحد بس، واحد بس اللي بيسوق ان شاء الله.
ربنا يتقبل الخطوات ويجعلها في ميزان الحسنات. ربنا يتقبل من المعتمرين ومن اللي ناوي العمره ومن اللي هيروح ان شاء الله قريبا، ويجمعنا جميعا في طاعته. ويعلم الله يعني قد ايه الواحد كان حريص ان هو يدعي لكل الناس اللي موجوده هنا وكل الناس اللي هي بتحضر، وان هو يسلم للناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هو يعني يجتهد في البحث عن الاوقات المستجاب فيها الدعاء، ويظل كده يدعو لكل من يحضر هذا الدرس ويعني لشباب المسلمين جميعا. السلسله اللي احنا ماشيين فيها هي سلسله اصلاح القلوب، وخدنا فيها بعض المحاضرات. فكانت اول حلقه اهميه القلب والمحافظه على القلب، انا بقول للناس عشان يرجعوا. وكان بعد كده درس بعنوان الاخلاص واهميه الاخلاص، وقلنا ايه الحاجات اللي تعينك على الاخلاص، وقلنا منها انك تقعد تدعي دايما اللهم ارزقني الاخلاص وتخليها في دعائك بشكل مستمر، وانك ما تعملش في حاجه في حياتك الا ما تتذكر النيه. وبعد كده اتكلمنا عن التوبه، وقلنا اهميه التوبه، وقلنا ان شروط التوبه ثلاث شروط سهلين جدا فيما بينك وبين الله، الثلاثه بالقلب: ان تقلع عن المعصيه، وان تعزم الا تعود الى المعصيه ابدا، وان تتوب. فان عدت بعد ذلك وقد تحققت الشروط الثلاثه فقد غفر الذنب الاول وكتب ذنب جديد في المره اللي انت عدت فيها، وهكذا يغفر الله تبارك وتعالى ويعفو ويرحم. فقلنا ان انت لازم يكون عندك العزيمه على هذه التوبه، وضربنا نماذج للناس اللي عزموا التوبه وصدقوا فيها، زي قاتل ال 99 نفس، وزي الغامديه، وزي مالك بن دينار لو تذكروا هذا الكلام. وبعدين انتقلنا لعباده التوكل على الله. هتلاحظوا حاجه يا اخوانا، ان احنا كل ما بنتكلم عن عبادات اصلاح القلوب بنتكلم ضمنيا عن حاجه الناس دايما تقول احنا عايزين حد يكلمنا فيها، احنا ضمنيا بنتكلم عنها. ايه هي الحاجه دي؟ حد يعرف؟ اسماء الله الحسنى. يعني احنا واحنا بنتكلم عن التوكل على الله عباده قلبيه، اغلب كان كلامنا عن ايه؟ عن اسم الله الوكيل. الناس لو تتذكر واحنا بنتكلم عن التوبه الى الله اغلب كلامنا كان عن ايه؟ عن اسم الله التواب. النهارده درس النهارده برضه بنتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى، ولذلك هتلاقوا طول ما احنا بنتكلم في اصلاح القلب العلاقه وطيده باسماء الله الحسنى. وكان نطلع من الكلام ده بايه؟ ايه العلاقه؟ كان لا يصلح قلبك شيء مثل تمثل اسماء الله الحسنى. ودي قيمه هذه الاسماء، ولذلك من احصاها دخل الجنه، لان كل ما عشت هذه الاسماء وتمثلتها في حياتك وفي كيانك كل ما كان مردودها على قلبك غاية في القوة وغاية في السرعة. اسم النهاردة، أو آسف بقى مش اسم النهاردة، ما يصلح القلب النهاردة هي الحقيقة عبادة قلبية لا تمارس إلا بالقلب، وقد تشارك فيها العين. لا تمارس إلا بالقلب وتستخدم فيها العين. عبادة الحقيقة للأسف هجرها الناس، والله حتى اندخرت. تخيل لما نتكلم عن عبادة أمر بها ربنا ونقول العبادة دي اندثرت، تخيل حال البشرية وصل لفين؟ إنك تقول عبادة اندثرت، هي فعلا اندثرت. وإحنا جايين النهاردة نحاول نحييها ونأخذ ثواب أننا أحييناها في أنفسنا وفي كل اللي هنكلمهم ونحكي لهم هذه العبادة. عبادة جراها الناس إلا القليل 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 الذي يمارسها، وإذا مارسها مارسها على فترات متباعدة، وإنما ينبغي أن تمارس باستمرار. فعلها الأنبياء وانتهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صارت صفة لازمة له صلى الله عليه وسلم. بها يعرف الله، بهذه العبادة يعرف الله، فهي الدليل على الله عز وجل. عرفتوها ولا لسه؟ إنها عبادة التفكر في خلق الله، التفكر في خلق الله عبادة من أعظم العبادات. بها يدخل الناس على الله. عمرك وقفت كده قدام منظر قصدت ان انت تقف قدامه مخصوص عشان تشاهد جلال الله عز وجل، عشان يقولها قلبك كده بقوة لا إله إلا الله، يصرخ بها القلب من جلال روعة وعظمة خلق الله عز وجل؟ عمرك مارست العبادة دي؟ هل مارستها كتير؟ بهذه العبادة تترك المعاصي، وبهذه العبادة يحب الله عز وجل، وبهذه العبادة نعرف مراد الله من الكون، وبهذه العبادة يرق القلب ويتصل بالخالق عز وجل. عبادة التفكر في الله. لماذا نتفكر؟ لأن زي ما بقول لكم هي الباب الموصل إلى معرفة الله عز وجل. يقول ابن القيم معرفة الله نوعان، معرفة الله نوعان، معرفة إقرار بوجوده، إقرار آه ربنا موجود وهو اللي عامل لنا كل حاجة، إقرار بوجوده، وهذه يشترك فيها البر والفاجر والمطيع والعاصي، كل الناس بتقول إن ربنا موجود. فهذا النوع الأول من المعرفة، لا مش هو ده اللي احنا بندور عليه، ومعرفة حياء ومحبة وشوق وأنس واتصال ورغبة ورهبة وخشية وإقبال، وهذه يفتح الله تبارك وتعالى على من أراد أن يعرفه به هذه المعرفة فتحات جليلة. إياك أن تكون من أصحاب النوع الأول من معرفة الله. للأسف فهمنا أغلب نسائنا ورجالنا وشبابنا وبناتنا معرفتهم بالله تبارك الله، الله الخالق، معرفتهم بربنا اللي من دول المعرفة الأولى، ربنا موجود ولما يتزلق يدعي، وغير كده المعرفة سطحية، ربنا يكون أعرف بأبوه وأمه من ربنا، وربنا يكون أعرف ببنت يعرفها بشكل لا يرضى به الله ورسوله أكثر من معرفته بربنا. تسأله عن بنت يعرفها أو يعني يريد أن يكون بينها وبينها علاقة فيقول لك عن تفاصيل شخصيتها وبتفكر إزاي وإيه اللي بيسعدها وإيه اللي بيزعلها وإزاي هو بيكسب رضاها، لكن إن سألته عن المولى عز وجل يعني بدت علامات كده التعجب في وجهه، آه ربنا اللي خلقنا، مش هي دي المعرفة، مش هي دي، أنت ما خلقتش لكي تعرف الله، هذه المعرفة، خلقنا لكي نستشعر الحياة والذل والحب والخشية والشوق والأنس والاتصال، كل المعاني دي هي دي المعرفة الحقيقية. ويتفاوت الناس في معرفتهم لله هذه المعرفة تفاوتا لا يعرفه إلا الله عز وجل. طب التفاوت دون بيحصل بناء على إيه؟ على العبادة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. على قد ما تتفكر في خلق الله وفي بديع صنع الله عز وجل على قدر ما يفتح على قلبك بمعرفته، كل ما تقرب وتعمل ذهنك أكثر. ما أنت فضلت على الحيوان بإيه؟ مش بالعقل. ليه؟ لأنه هو دون درجاتك إلى الله عز وجل. كل ما أشغلت العقل أكثر في معرفة المولى كل ما حبيته أكثر وكل ما فتح عليك أكثر. على قدر هدفك وعقلك لله عز وجل على قدر، كل ما تهاب أكثر كل ما يقربك الله تبارك وتعالى منه أكثر وأكثر وأكثر. عشان كده المعرفة دي لن تتحقق بشكل كامل إلا بعبادة النهاردة. عبادة ليس للبدن فيها نصيب، كلها قلبك، وزي ما بقولك كده تشاركك العين مع القلب. طيب يا إخوانا كيف نصل إلى الله؟ نصل إلى معرفة الله بشيئين، لله لكي تعرفه شيئين، كتاب الله المقروء اللي هو قرآن، وكتاب الله المنظور اللي هو صفحة الكون. علشان ما بيعرفش يقرا ويكتب ما يجيش يبقى له حجه يوم القيامه يقول له ما عرفتكش، انا ما كنتش بعرف اكتب، انا ما فهمتش، الم تنظر افلم ينظروا افلم يسمعوا افلم يروا، بص حواليك وانظر الى بديع صنع الخالق. كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور اللي هو الكون هو ده اللي ما اداش اي فرصه لاي حد يقول انا ليا حجه انا ما قدرتش. تعالوا نشوف قيمه هذه العباده ونتفكر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كيف صار نبيا؟ المراحل الاخيره للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن تامل وتفكر. تقول السيده عائشه رضي الله عنها في الحديث التي تروي فيه بدء الوحي تقول: ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه أن يختلي، فكان يذهب إلى الرار حراق يتحنث فيه، يتحنث يعني يتعبد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. أنت لو تعرف مكان غار حراق ده فين، اللي يروح مكة ويسأل في المكان غار حراق حتة موحشة إزاي وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتة لا يراك فيها بشر، أنت والسماء والكون متسع أمام عينيك، يعجز الشباب الأقوياء إن هم يوصلوا لغار حراق بسهولة. لكن النبي كيف وصل إلى هذا المكان؟ وكيف كان يتعبد فيه؟ وإزاي كان بيقعد حبب إليه الخلاء، بقى بيحب قوي يقعد في هذا المكان ويبقى فيه ليالي ذوات العدد، نعدله أيام كتير قاعد في المكان ده، بيعمل إيه؟ يتعبد. أي عبادة؟ ما كانش فيه لسه صلاة ولا صيام. أي عبادة؟ ولا أي عبادة مارسها النبي قبل أن يكون نبياً؟ عبادة التأمل، عبادة التفكر في خلق الله، يقعد أيام طويلة عمال يتفكر. كان ذلك إعداداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لابد من تفكر طويل لكي يعني يكون مستعداً أن تلقى عليه الرسالة. وأنت كذلك إذا أردت أن تكون قريباً من الله تحتاج لإعداد نفسي طويل بتفكر في خلق الله، بنظر في صفحة الكون. ولذلك الناس كلها بتقول أنا بكره الصيف عشان المصايف، وأنا بقول اللي كان تقي لله عز وجل ويروح يسافر بهذه النية اللي مش هيعرف يعملها في مصر بشكل جيد، أنا مسافر أشاهد خلقك يا رب وأتعبد إليك عبادة لا أستطيع أن أؤديها كما ينبغي في بلدي، فيتحول صيفك إلى قربة إلى الله عز وجل. مين قال أن المصايف حرام؟ إنما هتعمل إيه في المصيف؟ هو ده الحرام. فكيف تحول مصيفك إلى قرب من قرب من الله عز وجل؟ هي دي عبادة النهاردة اللي النبي بيها أعد إن هو يبقى نبي. عايز تقترب إلى الله، مارس عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومش النبي بس، ده باقي الأنبياء. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كل ما تتفكر أكثر يزداد يقينك. كانت أيضا عبادة جد النبي صلى الله عليه جد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. جاء بلال ليلا، احنا كل ده بنتكلم على قيمة هذه العبادة قبل ما نخش ونقعد نتفكر مع بعض. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلة، وقد سئلت السيدة عائشة عن هذه الليلة: أي أمر رسول الله كان أعجب؟ إيه أكثر حاجة عجيبة شفتيها من النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة؟ فقالت رضي الله عنها: وأي أمره لم يكن عجبا؟ وهو إيه من أعمال النبي ما كانتش عجيبة؟ لكن إذا سألتم أقول لكم على أعجب ليلة شفتها. قام يصلي فبكى حتى بللت دموعه لحيته، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، فما زال يبكي حتى أتاه جبريل يؤذنه لصلاة الفجر. يقول: يا رسول الله هنأذن لصلاة الفجر. فنظر جبريل فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة هذه الآية؟ إزاي ما أبكيش ونزلت علي الآية دي؟ إيه هي الآية اللي أبكيتك يا رسول الله؟ لعلنا نبكي إحنا كمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الناس بتجيها على الآيات دي، لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يا ويل اللي يسمع الآية دي وما يفكرش فيها. اسمعها تاني كده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إحنا ولا مش إحنا الناس دي؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا ما أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وويل لمن يسمع هذه الآية ولا يتفكر فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله. يا جماعة عايزين تعرفوا الله اتفكروا في خلقه. مش معقول يا اخوانا يبقى عندنا 20 سنة و30 سنة وعمرك ما قعدت كده تناجي ربك وتتفكر في عظيم خلقه وجلال الله عز وجل؟ معقولة أخلق العقل دوماً بالأكل والشرب والتفكير في الشهوات وبس؟ معقولة لما خلق هذا العقل؟ ليستخدم في إيه؟ إيه القيمة الأولى اللي خلق من أجلها؟ ليعرف الله عز وجل. فلا يكته اهتم بما خلق من أجله، بل اهتم بما كفل له. اهتم بالرزق وقد كفل له، واهتم بالشهوات وقد نهي عنها، ونسي ما خلق من أجله وهو معرفة الله والاتصال بالله عز وجل. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت أم الدرداء الصحابية الجليلة، سئلت ما كان أفضل عبادة أبو الدرداء، سيدنا أبو الدرداء الصحابي الجليل العابد، إيه أفضل عبادته؟ قالت: التفكر والاعتبار. يا أبو الدرداء أعظم عبادة ليه كان يقعد يتفكر في خلق الله؟ شفتوا عبادة منسية قد إيه؟ قال عامر بن عبد قيس: سمعت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، سمعت كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن نور الإيمان التفكر. عايز الإيمان يشرق في قلبك تفكر في خلق الله. إن نور الإيمان التفكر. شفتوا عبادة اندثرت قد إيه؟ عبادة عظيمة اللي احنا بنتكلم عنها ولا حد بيعملها في الكون إلا القليل. قال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تخيل لما الحسن يقول يكون لديا يبقى هو بيقصدها. تفكر ساعة تقعد كده في أوضتك بينك وبين نفسك تشاهد خلق الله في نفسك، أو تقعد قدام بحر، أو تصحى صلاة الفجر وتنظر إلى شروق الشمس وتشوف كيف يولج الله الليل من النهار ويولج النهار في الليل. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال عمر بن عبد العزيز: التأمل في نعم الله من أفضل العبادة. من أفضل العبادة أن تأمل في نعم الله. وجاء في الحديث، وإن كان الحديث ضعيف لكن الحقيقة أذكره رغم ضعف سنده، لأنه يعني فيما يدعو إلى فضائل الأعمال، فيمكن عند بعض العلماء أن نأخذ بالحديث الضعيف في هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولذلك تجد دعاء القرآن دائما يدعوك أن تعمل العقل وتتفكر. يقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. كيف فكر. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، فكروا وخليهم يتفكروا في هذا الخلق العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم، بصوا لنفسكم، وفي خلقكم وما يبث فيهما من دابة، وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. كل دي ما بتهزكش من جوه؟ عمرك ما معجزة الليل والنهار هزت وجدانك من جوه؟ عمرك ما منظر الشروق والسحب واختلافها ومناظرها مأثر في قلبك؟ عمر ما تسبيح الطير جعل قلبك ولسانك يلهج بتسبيح الله عز وجل؟ ايه القلب القاسي دون؟ يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل ده ما بيهزكش. كل الآيات دي خلاص من كتر ما اعتدت عليها ما عادش شيء بيهز قلبك. خلي بالك يا اخوانا، من أسوأ الأشياء اللي تصيب البني آدم أن يألف نعم الله عز وجل. اتعودت عليه. ما لازم النهار يطلع كل يوم، لكن ناسي ان دي نعمة. ما لازم المطر ينزل، ما هنشرب ازاي؟ ما لازم المطر يجري. من أسوأ الأشياء أن تألف النعمة، لدرجة أن الله عز وجل عاب على قريش عيبا شديدا، إلف النعمة. فقال لإيلاف قريش، إيلافهم ألفوا رحلة الشتاء والصيف فوقوا من ألف النعمة وجددوا النظر فيها، فأنا قال لهم في الآخر فليعبدوا رب هذا الليل الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. اعلموا يا أخوانا أن كل شيء في الوجود من خلق الله عز وجل يجب أن تعتبر فيه وتنظر فيه. تعالوا نتفكر ونبدأ حتة حتة، نمسك كده جزء جزء، مش هنخلص النهاردة. أنا كنت فاكر أن عبادة التفكر في خلق الله مرة وحنعدي، لقيت أنها أكثر من مرة. فحنبدأ ببدء الكون، وبعدين ندخل على السماوات، وبعدين ننزل على الأرض، وبعدين ننظر إلى الطيور والحيوانات، وبعدين نتكلم على أنفسنا، وكل جزئية فيها آلاف بل ملايين الآيات. تعالوا نبدأ ونقول كيف بدأ الكون ونتفكر في المعنى ده. تعالوا نفكر مع بعض ونمارس العبادة دي في الدرس دول، ونقول إن الدرس ده درس عملي جدا لدرجة إن إحنا قاعدين بنمارس العبادة وإحنا قاعدين. عبادة اليوم أو أول عبادة أبدأ بيها في التفكر، التفكر كيف بدأ الخلق. اسمع معي هذه الآيات والأحاديث وتفكر معي في جلال الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إزاي ابتدأ؟ فكر من الموجد؟ يا ناس يا اللي افتكرتوا ان انتم صنعتوا الحضارة، يا ناس يا اللي فاكرين ان انتم بايديكم قيادة البشرية، من الذي بدأ الخلق؟ يقول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الآية دي مش تحتاج منك إلا تفكر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء وفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد جاي من اليمن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك، جئناك عشان نتفكر في الدين ونسألك سؤال، كيف كان أول هذا الأمر؟ يعني يقصدوا إيه؟ كيف بدأ الخلق؟ يا رسول الله قلنا الموضوع ابتدى إزاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله وحده لا إله إلا الله. انظر لضعفك، انظر لضعف البشرية اللي بتتجبر على الله عز وجل. 6 مليار ثلاث ارباعهم كافرين بربنا في الأرض النهاردة، والربع اللي باقي اللي هو المسلمين الله أعلم بإسلامهم عامل إزاي، وبعدين بعد ده كله فاكرين ان احنا انشأنا كل الحضارة دي، احنا ايه؟ احنا غلابة قوي. كيف كان اول هذا الامر؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان الله وحده لا شيء قبله. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله وحدا لا شيء معه. الله خالق كل شيء، كل شيء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. انظر إلى عظيم علم الله وقدرة الله. ألا تتفكر في ضعفك وتستمد من قوة الله تبارك وتعالى عزك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال، ولا النبي يحكي لأبو هريرة قصة بداية الخلق، فقال له خلق الله التربة في يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر والزرع يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الاربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد عصر يوم الجمعة. عشان كده بعد عصر يوم الجمعة أو إن في يوم الجمعة ساعة مستجاب فيها الدعاء، فيها خلق الله آدم. هذا عشان نعرف إخواننا بداية هذا الخلق. فكر بقى كده معايا، من أنت؟ من الحضارة؟ من القوي في الأرض؟ من؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ من الذي يجيب ولا يجار عليه؟ من القاهر فوق عباده؟ شايف كيف بدأ الخلق؟ طب اسمع، تعالى نكمل بقية القصة. انت كده بكيف بدأ الخلق عرفت اسم الله الأول. تعالى نكمل بقية القصة ونتفكر في النهاية إلى أي شيء ينتهي هذا الخلق؟ تقول الله تعالى فكر واعمل ذكر.